بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المستمعون الفضلاء، أيها الحضور الأجلاء، حديث يوضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم التواصل مع جبريل عليه السلام، وكان ينزل عليه ليلا أو نهارا. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر تكفر عنك خطاياك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل مرة أخرى: كيف قلت؟ أي أعد السؤال مرة أخرى، كيف قلت؟ فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. في هذا الحديث الشريف يتضح لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بجواب، ثم نزل جبريل في الحال فأجاب بالجواب الثاني، قال: إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. وهذا الحديث يوضح لنا خطر الدين، وأنه لا يغفر بالشهادة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشهيد تغفر له جميع ذنوبه مع أول قطرة من دمه. قال العلماء باستثناء الدين، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. ومن هنا نظرت في أحوال المسلمين اليوم، وجدت كثيرا منهم يتهاونون بالديون، فيقوم الرجل ويستدين لحاجة ولغير حاجة، بل بعضهم يستدين للكماليات ولا يدري كيف سيسدد ومتى سيسدد. ولأجل ذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة: أحكام الديون. فأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أحكام الديون نتكلم فيها حول عدة نقاط: أولا، خطر الدين، ثانيا، فضل إقراض المحتاج، ثالثا، فضل تأخير المعسر عن السداد، رابعا، دعاء نبوي لقضاء الدين، خامسا، استحباب التصدق على الرجل المدين الذي لا يستطيع سدادا، سادسا، جواز طلب المدين من الدائن أن يضع عنه بعض الدين، سابعا، حكم كتابة الدين، ثامنا، حكم من ادعى أن له دينا على آخر وليس له إلا شاهد واحد وأنكر الآخر ماذا يصنع، تاسعا، حكم الانتفاع بالرهن، عاشرا، حكم من أخرج زرعه ثمرا ولكنه مدين بدين يحيط بثمرته، هل يخرج الزكاة أم لا؟ الحادي عشر: حكم من له دين عند رجل معسر أو فقير، هل يجوز أن يسقط عنه الدين ويحسبه من الزكاة أم لا؟ وأخيرا: حكم بيع التقسيط. فنقول مستعينين بالله جل وعلا: أولا، خطر الدين. اعلم أخي الكريم أن من مات وهو مدين فهو على خطر عظيم، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة. انتبه انتبه، فالحديث هام جدا، يوزن بماء الذهب، لأن كل مسلم محب يريد أن يدخل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. الكبر معروف، لا تتكبر على عباد الله. والدين الذي نتكلم بصدده، يعني مات وهو مدين فهو على خطر، أما لو مات الإنسان وهو نظيف ليس عليه شيء لأحد فإن شاء الله يدخل الجنة. والثالثة الغلول. ما هو الغلول؟ السرقة من المال العام، أي الاختلاس من مال الدولة. فمن مات هو بريء من هذه الثلاث دخل الجنة. وروى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه. سبحان الله، يعني لو أن رجلا مات وعنده أراضي وعمارات وتجارات لكنه مدين، وتأخر أبناؤه عن سداد هذا الدين، تظل نفسه معلقة حتى يقضى عنه دينه، تظل روحه معلقة حتى يقضى عنه دينه. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يستدين إلا لحاجة ملحة أو ضرورة. واسمع هذا الحديث الذي يذكره لنا محمد ابن عبد الله بن جحش رضي الله عنه، موقف حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي بالضبط، ينقله على الهواء مباشرة. فقد روى الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فرفع رأسه إلى السماء ينظر إليها، ثم طأطأ بصره، ثم وضع يده صلى الله عليه وسلم على جبهته، ثم قال: سبحان الله سبحان الله، ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا ليلتنا ويومنا وهبنا أن نحدثه. قال: وفي الصباح سألته فقلت: يا رسول الله، ما التشديد الذي نزل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في الدين، فوالذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، لا يدخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. سبحان الله، يعني يحبس الرجل عن دخول الجنة إذا كان مدينا حتى يقضي دينه أو يقضى عنه دينه. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن الدين أمره عظيم وخطره شديد. بعض التجار إذا كان معه 1000 يريد أن يفتح تجارة، افتتحها ب2000، استدان 1000، جاب بضاعة ب2000 عشان يبقى عليه 1000 دين، فإذا أكرمه الله عز وجل وتوسعت تجارته حتى صار معه 10,000 جاب بضاعة 20 عشان يظل لمدينة، فإذا أكرمه الله 100,000 جاب بضاعة 150، وهكذا. والطمع وراء الإنسان حتى يهلكه. ولذلك لا تغتر بالذين يركبون المرسيدس وأصحاب المصانع وأصحاب التجارات العالية، لا تغتر. كثير منهم إذا اقتربت منه وحدثته وناقشته وجدته يشكو الدين. رجل أنا أعرفه مقاول كبير وعنده ملايين، فهداه الله عز وجل، بدأ يلتزم. أول ما التزم بدأ يقول لي ماذا أصنع في الدين الذي علي؟ ماذا عليك؟ قال كنت أتعامل مع البنوك الربوية، والبنك جاب عليه فوائد ربوية. قلت له حاول تسددها مباشرة. قال الفائدة 1,200,000، فائدة الربوية اللي جاي عليه 1,200,000. انظر، وكثير كثير من أمثال هذا. فنحن نقول المسلم يعمل في القليل ويتاجر في القليل وينام ويبيت وليس مدينا، فيبارك الله عز وجل له في ذلك. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، إذا جاء بجنازة لكي يصلي عليها سأل عليه دين ولا لا؟ فإن كان عليه دين لا يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أتي بجنازة فقالوا يا رسول الله صل عليها، فقال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا لا. قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى عليها. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير. قالوا 3 دنانير. فقال صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله صل عليه وعلي دينه. انظر إلى محبة الصحابة، صل عليه وعلي دينه. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. هنا تظهر المحبة الحقيقية. يعني نحن نرى الآن شباب، كل ما قبل شاب يقول إني أحبك في الله إني أحبك في الله، فيجي الشاب يقول له معلش أنا محتاج مبلغ كذا، يقول له لا أنا بحبك في الله بس موضوع الفلوس ده بلاش عشان ما نزعلش مع بعض. انظر إلى أبي قتادة رضي الله عنه الصحابي الجليل يحب هذا الصحابي فأدركه في وقت الشدة. كيف يحرم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم ويصلي عليه ويكبر ويقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له بذلك؟ ودعوة النبي إيه؟ مستجاب. سؤال يطرح نفسه، لماذا كان يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الرجل المدين؟ ليه؟ ليه يا رجاله؟ لأن دعوة النبي مستجاب، وهذا الرجل روحه معلقة به بدين، لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه. فكيف يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له وهو لن يدخل الجنة حتى يقضى دينه؟ هذا الأمر يا أخواننا كان في بداية الإسلام. أما في آخر الدولة لما فتح الله الفتوحات على النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ بيت مال المسلمين بالمال، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقضي ديونهم من بيت مال المسلمين. فاسمع، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لدينه وفاء؟ فإن كان ترك لدينه وفاء صلى عليه، وإن لم يكن قد ترك لدينه وفاء يقول صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوحات كان يؤتى بالرجل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. صلى الله عليك يا رسول الله، ما أرأفك، ما أرحمك بأمتك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثانيا، فضل إقراض المحتاج. أحيانا يحتاج الرجل فعلا، الرجل لا يريد أن يستدين، ولكن مرض ولده فحمله إلى الطبيب فاحتاج إلى عملية بألف وليس معه شيء، فجاء يقول أعطوني يا عباد الله، أعطوني قرضا، لا أريد صدقة، أعطوني قرضا وسأرده إن شاء الله. حينها الإسلام يحث الأغنياء على الوقوف بجوار الفقراء وأن يعطوهم. واسمع إلى الأجر المترتب على إعطاء الفقير قرضا. العلماء يقولون من أعطى فقيرا قرضا كأنما أعتق رقبه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو أهدى زقاقا كان كعتاق نفس، أو قال كان كعتاق نسمة. ما معنى هذا الحديث؟ من منح منيحة ورق، يعني إيه؟ ما هو الورق؟ الفضة، يعني الفلوس. من منح منيحة ورق يعني من أقرض رجلا قرضا. أو منيحة لبن، ما معنى منيحة لبن؟ يقرض لبن؟ لا، منيحة لبن يا أخوانا هذا النظام لا يوجد في أي نظام في العالم إلا في الإسلام. كان الناس قديما في بداية الإسلام الرجل عنده الأغنام وجاره تاجر ليس عنده غنم، فماذا يصنع؟ يقول يا بني خذ هذه الشاة وأعطيها لجارنا هذا، رغم أنه غني، جارهم غني لكن ليس عنده شياة، اعطيه هذه الشاة يحلب لبنها الليلة ثم يردها في الصباح، اسمها منيحة لبن. أو عنده بقر أو جاموس كثير وجاره ليس عنده، فيقول خذ يا بني خذ هذه البقرة فأعطيها له يحلبها، يحلبها في الليل ثم يحلبها في الصباح ويردها في الصباح. أو اتركها عنده أسبوعا يأكل لبنها أسبوعا ثم يردها. الآن ما الذي يحدث؟ هات يا ولد احلب اللبن عشان نبيعه بالكيلو، ولذلك قلت البركة. كان زمان ما كنا نعرف أحدا يبيع اللبن، فالفلاحين عندنا في القرية معروف، الموظفين الذين ليس لديهم لبن والفلاحين اللي عندهم لبن يشوف عدد الموظفين في القرية، وكل يوم جايين الموظف لبن من عند فلان، وثاني يوم لبن من عند علان، ثالث يوم لبن، كأن عنده بقر أو جاموس. ولذلك كان الله عز وجل يبارك للفلاحين في أغنامهم ويبارك لهم في بهائمهم أكرمكم الله وغير ذلك. كان زمان الرجل إذا نزل يجمع الخضار أو يجمع الفاكهة أو نحو ذلك تجد الجيران كلهم يأكلون، خذ يا بني الاثنين كيلو دول لفلان، خذ يا بني الثلاثة كيلو لفلان، خذ يا بني العلان، خذ يا بني لفلان، وهكذا. فطر التحاب والتآلف والبركة. الآن الذين يكنزون يقول لك لا الخضار اطلع بيع السوق، قم بسرعة بعد الفجر مباشرة نجني هذا الخضار أو الفواكه حتى لا يرانا الناس. ماذا تصنع؟ في آخر السنة تكسب 2003 وابنك يعمل عملية 5000، ماذا صنعت؟ يا أخي الكريم قدم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو الصادق، وأنا أقولها والله لكل رجل، اسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه، يا ابن آدم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ادفع مالكش دعوة، ادفع. من الذي ينفق عليك؟ الله جل وعلا. أنفق عليك، يعني لو أن واحد مقاول أعطى لكل الأجراء أجرهم وقال فلان سيب أنت علي غير أجرك، أنت علي مالكش دعوة، ماذا تتصورون أن يعطيه؟ سوف يعطيه عطاء جزلا، عطاء واسعا، لأنه قال له خليك أنت لوحدك، أنت عندنا. والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حينما يقول يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، فاعلم أن عطاءه ليس له حد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: من منح منيحة ورق، يعني أقرض قرضا، أو منيحة لبن، أو أهدى زقاقا، فهو كعتاق نسمة. أو أهدى زقاقا، يعني ما معنى أهدى زقاقا؟ يعني زقاقا يا رجال،
ها؟ قلم الشاه.
قلم،
ها؟ قدم الشاه.
قدم الشاه غيره، ها؟ أهدى زقاقا دجاجة، أهدى زقاقا أي أخذ بيد رجل أعمى من شارع إلى شارع حتى أوصله إلى غايته. من فعل هذا الفعل كان كعتاق رقبة. واحد يقول ماشي، احنا بنسمع عتق الرقاب، عتق، ما فضل عتق الرقبة؟ فضلها كبير جدا، لا أذكر لك الأحاديث في فضلها، سأقتصر على حديث واحد رواه مسلم في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. يا سلام يا سلام، اليد باليد والرجل بالرجل والعين بالعين، بكل عضو منه عضوا منه من النار. اللهم نجنا من النار. ثالثا، فضل إنذار المعسر. أحيانا يقترض الفقير منك قرضا ويقول اعطني 1000 جنيه وسوف أسدده لك بعد 6 أشهر، والرجل صادق يحاول أن يسدد، وفعلا بعد 5 أشهر أعد 1000 وجهزها ليسدها في وقتها، لكن سرعان ما حدث له طارئ فإذا بولده مرض، فقام فأنفق عليه 1000، فجاء الموعد المحدد ولم يستطع السداد، وأنت قد علمت بأن الرجل قد أعسر وهو يريد أن يسدد فلا يستطيع، فأرسلت إليه رجلا يقول له، أو قابلته أنت فقلت له: يا أخي أنا أعلم أن موعد السداد بقي عليه 1 أسبوع، ولكنني علمت أن حالتك الآن لا تسمح، فأنا قد أمهلتك 6 أشهر أخرى. يا سلام، أنت الآن قد أنقذته من ورطة عجيبة، لقد اسودت الدنيا في عينيه واستحى، كيف يسدد وقد جاء الوقت؟ فلما قلت له ذلك تضاعف أجرك عند الله. اسمع جزاءك، اسمع جزاءك في هذا الحديث الشريف. روى مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. كرب يوم القيامة، يوم تدنو الشمس من الرؤوس وتغلي منها الجماجم، يوم يقف الناس حفاة عراة، يوم يقول الناس نفسي 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 نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان. يوم شديد مستطير حره، في الخلق منتشر عظيم الشان. يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. اللهم نجنا في ذلك اليوم، في هذا اليوم العصيب، إذا برب العزة ينجيك. لماذا؟ لأنك نفست عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فوجدته يجهز ابنته وهو مستحي يقول للعريس أنا مش قادر أجهزها، والرجل مستور قدام الناس موظف رايح جاي والناس تظن أنه غني وأنت تعرف حاله، تقول له خلاص يا أخي الكريم، التلاجة والبوتجاز والغسالة علي وجبهم له، هذه هدية مني لك. هي صدقة، لكن أنت تقول له هذه مني لك هدية. فإذا بالرجل يفرح ويستبشر، وكان يجلس بالليل يفكر من يد من أقترض، فإذا أنت قد نفست عنه كربة من كرب الدنيا، حينها ينفس الله عز وجل عنك كربة من كرب يوم القيامة. لكن تعال معي، أنت الآن أعطيته ألفا وجاء موعده، وأنت تريد أن تضع الألف في مكان ما لأنك جهزت أمرك على هذا، أنت تقول لو جاء الموعد فأمهلته ازداد أجرك وضعف، لكن أنا أريد مالي. اسمع أولا الحديث، اسمع الفضل الأول الوارد فيك ثم قرر. هذا حديث يا أخواني، حديث غالي جدا. الحديث الذي سأذكره الآن أجدر أن يكتب بماء الذهب. هذا الحديث تدفع فيه 10,000 وانت مطمئن. روى الإمام أحمد وابن ماجة بسند جيد عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. ما معنى من أنظر معسرا؟ يعني أنظر يعني أخر، يعني جاء معاد السداد فوجده معسرا لا يستطيع أن يسدد، فقال له أخرتك شهرين، كمن 6 أشهر، كمن سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. يعني أنت تصدقت أنت أقرضته 10,000 لمدة شهر واحد، كل يوم يمر كأنك تصدقت 10,000، اليوم الثاني 20، اليوم الثالث 30، في الشهر يكتب لك كام 10,000 في 30 يوم بكام؟ 300,000. والآخر تأخذ 10,000 بتحتك تاني، وانكتب لك في ميزان الحسنات كام؟ 300,000. لكن الحديث هنا متعارض. يقول بريدة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أقرض مسلم من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. مثليه يعني قد مرتين. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: له بكل يوم صدقة إذا لم يحل الأجل، فإذا جاء الأجل فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة. واضح؟ يعني في الشهر الأول كل يوم هو أقرضه 1,000 جنيه لمدة شهر، في الشهر الأول بكام؟ 30,000، كل يوم 1,000، 2,000، 3,000، 4,000. فوجده معسرا فقال له أخرتك شهرا آخر. في الشهر الثاني الجزاء كيف يكون؟ العداد هيعد، بدل ما كان بيقول 1,000، 2,000 كل يوم، اليوم الأول 2,000، اليوم الثاني 4، اللي بعده 6، وهكذا، يبقى في الشهر كم 1,000؟ 60,000. يا سلام، وفي النهاية يأخذ الألف تحت تاني. هذا الأجر الجزيل والثواب العظيم لمن أقرض مسلما وأنظره. واحد يقول يا عم ما احنا بنقرضهم وما بيجيبوش وما بيسددوش. طيب ماشي، هب أنك أقرضته وقال لك هسدد بعد 6 أشهر، ثم ما طلك 6 أشهر أخرى وهو يماطل فيك، أنت تكسب ولا تخسر؟ ستكسب. ما طلك سنة، أنت كسبان ولا خسران؟ كسبان، سبحان الله، أنت كسبان. إذن لا تبخل على أخيك المسلم. ثم حث الله عز وجل في قرآنه الأغنياء أيضا أن ينظروا الفقراء أو يتجاوزوا عنهم. يقول لي يلا 500 جنيه اللي عندك دي صدق عليك أو سدها لك. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم إيه؟ تعلمون. ما معنى وإن كان ذو عسرة؟ إن كان مين؟ إن كان المقترض ذا عسرة، يعني إن كان المقترض فقيرا لا يستطيع السداد فنظرة إلى ميسرة، أي فأنظره، أي أخره نظرة إلى ميسرة، أخره حتى يتيسر حاله فيستطيع أن يسدد. ثم لفت الله نظر الأغنياء إلى ما هو أفضل من ذلك فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما معنى أن تصدقوا هنا؟ يعني يعني تسيب له الفلوس خالص، تسيبها تتركها له صدقة عليه. خير لكم أي خير لكم عند الله عز وجل في الأجر والجزاء. هاب يا سيدي أنك أنت جبت 10,000 دول وبنيت بهم الدور الثاني ومت، مت، ما الذي حدث؟ انقطعت الحسنات والأولاد طلعوا يتعاركوا على الشق، ده يقول أنا النص القدماني والثاني يقول لا أنا البحر، وهذا يقول أنا القبلي، ولا يتذكرون أباهم. ولكن هب أن هذا الرجل قد تركت له هذه 10,000، ماذا تجد عند الله؟ اسمع إلى ربك وهو يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيش؟ حبة أنبتت كم؟ أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة كم؟ 100 حبة. 7 في 100 بكم؟ كده بس؟ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيه هنا ملمح جميل، لماذا قال الله في كل سنبلة 100 حبة؟ يقول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت إيه؟ 7 سنابل. سنابل دي جمع إيه؟ جمع سنبلة، وسنبلة جمعها سنبلات، جمع مؤنث سال. لماذا لم يقل الله عز وجل كمثل حبة أنبتت 7 سنبلات، رغم أنه في سورة يوسف قال إيه؟ إني أرى إيه؟ 7 سنبلات إيه؟ خضر وأخرى يابسات. قال 7 سنبلات. لماذا لم يقل هنا كمثل حبة أنبتت 7 سنبلات وقال 7 سنابل؟ اسمع إلى بلاغة القرآن وصلي على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأن سنبلات جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يسميه العلماء جمع القلة. سنبلات أي قليلة، برتقالات قليلة، لقيمات قليلة، جمع المؤنث السالم اسمه جمع الإيه؟ القلة. ونحن الآن القرآن يتكلم في معرض الإيه؟ الكثرة، فعدل عن الإتيان بجمع المؤنث السالم وأتى بجمع التكسير كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، جمع تكثير، ليدلك على كثرة عطاء الله عز وجل. انظر إلى بلاغة القرآن. لكن هناك في سورة يوسف قال 7 سنابل لأنها جاءت على الأصل، لأنها رؤية عادية، رؤية فجاءت على الأصل وهو جمع المؤنث السالم. قصة عجيبة، اسم هذه القصة لترى كيف كان حال الصحابة مع نصوص الشرع. الصحابي يسمع النص ينفذه على طول مباشرة. روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلك، يعني قبل أن يموت. ذهبوا يأخذون الحديث من الصحابة قبل أن يموت. فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف. ما معنى ضمامة؟ يعني لفة من ورق، ورقة لففة كده واخذها فيه. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. يعني يعني أبو اليسر رضي الله عنه لابس جبة وقفطان، وملبس غلامه العبد اللي عنده اللي الناس بتديله الثوب القديم يلبسه، وملبسه جبة وقفطان زيه بالضبط. انظر إلى المساواة، انظر إلى العدل. فقال له أبي: يا عم. قال لمين؟ لأبي اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمي أرى في وجهك سفعة من غضب، شايفك زعلان شوية خير. فقال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال فأتيته. فلان ابن فلان الحرامي، يعني ايه الحرامي؟ الحرامي مش اللص، يعني من بني حرام، يعني الحرامي من بني حرام، زي ما نقول المصري يعني من مصر، اليمني يعني من اليمن. فأتيته فأتيت أهله فسلمت، يعني على الباب، ثم قلت: ثم هو؟ يعني فلان موجود؟ ثم يعني هنا؟ قالوا: لا. قال: فخرج غلام له جف، يعني غلام صغير كده، يعني 6 سنوات 7 سنوات كده، غلام صغير يعني. فسألته: أين أبوك؟ العيال الصغيرة ما يعرفوش الكذب أبدا. أين أبوك؟ قال: يا عمي حينما سمع صوتك تنادي على الباب دخل أريكة أم، دخل تحت السرير. قال: فناديته فقلت: تعال فقد عرفت مكانك، لا تختبئ مني، اخرج. قال: فخرج. كانوا نص طيبين دول، مش يسمع ويسكت، لا، خرج. فقلت: ما حملك على ان اختبأت مني؟ قال: انا والله احدثك ثم لا اكذبك، خشيت والله ان احدثك فاكذبك، وان اعدك فاخلفك، وكنت صاحب رسول الله وكنت والله معسرا. يعني أنا خفت أطلع أكلمك أكذب عليك وأوعدك أن هديك الفلوس بكرة أو بعد أسبوع فأخلف، فقلت أسكت وأهرب وأنا رجل معسر لا أستطيع السداد الآن. قال أبو اليسر: قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. يعني يعني حلفوا بالله، والله انت معسر مش قادر تسدد. مش قادر، والله بالله عليك انت ما انت قادر تسدد فعلا. قال: 3 مرات. قال: فقال: يا غلام ائتني بالصحيفة. الصحيفة دي شيك فيه المبلغ، وصل امان. قال: فاخذها ابو اليسر فمحاها بيده، يمسك الشيك على بعض كده يجيب مزعه، محاه بيده ومزقه ورماه. وقال: يا أخي إن وجدت سدادا فسددني، وإلا فأنت في حل. ثم قال: فأشهد بصري هذا وأذني هذه أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهكذا سمع الصحابي الجليل أبو اليسر أن الرجل معسر، فماذا صنع؟ تجاوز عنه، لأنهم كانوا يعرفون فضل التجاوز عن الرجل المعسر. بل إنك أخي الكريم لو تجاوزت عن أحد الفقراء أو المساكين قد يتجاوز الله عنك يوم القيامة. واسمع إلى هذه القصة التي ينقلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أرض المحشر، والمحشر لسه ما ظهرش، لكن الله أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني أمر من الغيب. اسمع. ثبت في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. شوف، لما واحد يقول لا معناها أني ما عملتش خير خالص، ولا يذكر خيرا فعل. أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فأنظر المعسر وأتجاوز عن الموسر. أنظر الموسر يعني اللي معه فلوس، أقول له سدد براحتك، وأتجاوز عن المعسر الفقير الذي لا يستطيع أن يسدد، أتجاوز عنه يعني أقول له خلاص سبتهم لك، سبت لك الفلوس. قال الله عز وجل: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي وأدخلوه الجنة. سبحان الله، يعني الرجل ده لم يفعل خيرا قط، ورغم ذلك تجاوز الله عنه، لأنه كان كريما مع عباد الله فكان يتجاوز عنهم فتجاوز الله عنه. دي كفاية. والله الواحد يبيع اللي حلته واللي دلته، يعني يبيع كل ما يملك ويشتري نفسه من الله عز وجل، لأن دخول الجنة معناه أنك فزت بسعادة أبدية ما بعدها سعادة. يا سلام، لو أكرمك الله دخلت الجنة هتقعد في الجنة كم سنة؟ 1000 سنة؟ 10,000 سنة؟ 1,000,000 سنة؟ 1,000,000,000؟ 10 مليارات؟ لا، خالدين فيها أبدا. اللهم ارزقنا الجنة. يا سلام، كم تساوي هذه الجنة؟ كم تساوي؟ عشان سبت الجارة أو للفقير 100 جنيه، 1,000 جنيه، 10,000 جنيه، وهكذا. وخلي بالك، لو أنك تصدقت لا تظنن أن هذا ينقص مالك أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، بل لا تظنن أن الله لن يخلف عليك، بل سيخلف الله عليك. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم تطلع شمس إلا وينزل ملكان إلى السماء الدنيا فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يعني المنفق والمتصدق في سبيل الله الملائكة تدعو له أن يخلف الله عليه ويبارك في ماله، والذي يمسك وخايف على المال وبخيل فالملائكة تدعو عليه أن يتلف الله ماله بالحرائق بالأمراض بالأزمات إلى آخره. بل إذا كنت سمحا في البيع والشراء ومقاضاة الديون ونحوها تشملك رحمة الله عز وجل. فقد روى البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا. من هذا الذي سيرحمه الله؟ من هذا؟ رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله أي أدخله في رحمته، ومن أدخله الله في رحمته هل يعذبه؟ أبدا. ما هي صفاته؟ سمحا، عنده سماحة. إذا باع يعني باع والمسألة يعني جت رخيصة شوية مش مشكلة، وإذا اشترى، اشترى حاجة غالية شوية ليست قضية، وإذا اقتضى، تقاضى الديون، الرجل لو تبقى أخرني كمان شهر، تبقى شهرين، تبسبني شوية أو ينزلهم الدين حاجة، ما فيش مشاكل، مسامح، فهذا يدخل في رحمة الله. العجيب أننا نرى بعض الناس اليوم يقف أمام الليمون بكم الليمون؟ تقول له الأربعة بجنيه، يقول لا لا الخمسة. تقول له لا الأربعة بجنيه، يقول لا لازم أخذ الخمسة بجنيه. بنت مسكينة أو ولد مسكين بيبيع في آخر نار يأخذ له 2-3 جنيه، خلوهم الأربعة بجنيه، خلوهم 3 بجنيه، من عندك ربع جنيه مش مشكلة؟ لا. وبعدين يروح القاهرة يقابل واحد صاحبه مهندس أو دكتور، لازم تيجي أغديك، يغدي على المطعم غدوة لحمة كويسة أو غدوة سمك بكام؟ ب100 جنيه. وبعدين يجي الولد الجرسون كام الحساب؟ 100 جنيه، والبيبس والبتاع 115، يدول 120، يقول له طب خلي الخمسة دي عشان طب ما كنت تخلي البيت ربع جنيه. لا، هذه الفقيرة المسكينة لا، أصل لو ترك لها الربع جنيه ليس هناك من يراه، لكن هو يريد أن يرسم نفسه أمام صاحبه خلي الباقي عشانه رياء وسمعة. لكن هنا هيرأي مين؟ ده مسكين ويحق به، يعني يمكن الليمون اللي قدامها كله بخمسة جنيه. فنحن نريد من إخواننا أن يتاجروا مع الله ليربحوا الدنيا والآخرة. أخي المدين تعال معي لتسمع دعاء لقضاء الدين. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعا أن نقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا الدعاء كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عند النوم. لماذا عند النوم؟ لأن النوم هو الموتة الايه؟ الصغر، فقد يموت الإنسان عليه دين. لكن العجيب أن بعض الناس يتساءل، هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للغني والفقير، طيب ماشي الفقير يقول اقض عنا الدين واغننا من الفقر، والغني رجل مع أموال وليس مدينة يدعو أيضا ويقول اقض عنا الدين واغننا من الفقر. نعم الله، كيف؟ قال العلماء: لأن الدين دينان، دين مادي ودين معنوي. يعني الكلام عاوزينك توضح شوية. دين مادي يعني بينك وبين الناس فلوس، استلفت 5 جنيه 10 جنيه 1000 10,000، ديون مادية، اقترضت سيارة. ودين معنوي يعني اغتبت فلان أو سببت علان، أو هذه اسمها ديون إيه؟ معنوية. إن لم يغفر الله عز وجل لك في الدنيا ستسددها في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي رجل يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة. غني ولا فقير؟ غني، ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته صار فقيرا، أخذ من سيئاتهم وطرح عليه ثم طرح في النار. اللهم نجنا من النار. إذن الغني يقول واقض عنا الدين، والفقير يقول واقض عنا الدين. طب واغننا من الفقر، الفقير يقول واغننا من الفقر، لكن الغني اللي عنده ملايين ومليارات يدعو الله عز وجل أن يغنيه من الفقر ليه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ممكن تجد إنسانا غنيا في الظاهر وهو فقير، كيف؟ صل على الحبيب. تجد الرجل عنده ملايين ومليارات وفقير القلب، عنده شح يريد مليارات أخرى، يظل فقيرا حتى يموت. فهذا الفقير الطماع الظاهر أنه غني لكنه فقير. أحد الشباب يقول جلست، يقول كنت في ضيافة أحد الناس أصحاب التجارات، فالتليفون يتكلم على المحمول وعلى المحمول الثاني، فالأخ قال له لا أنا أنت قلت لي تعالي اقعد شوية، مش هتقعد مع التليفون وتسيبني، لو سمحت اغلق الهواتف نجلس مع بعض شوية. قال ثم سألته لماذا تعب نفسك كده؟ أنت عندك كم سنة وهتعيش كم سنة؟ خليك هتعيش كمان 20-30-50 سنة 100 سنة، هل عندك مال يكفيك حياتك؟ قال له صراحة أصارحك، قال له نعم، قال له مالي فقط اللي في البنوك يكفيني حياتي وزيادة لو لم أعمل شيئا حتى الآن، أنا وأبنائي وجميع من تحت رعايتي. هذا غير المال الذي يعمل، غير المال السائل اللي بين يدي، المال بس اللي في البنوك. قال له طب ليه؟ طب ما تسكت بقى تتفرغ لعبادة ربنا وتخلي المال ده بقى تنفق منه حتى تموت. قال ولكن نحن عندنا شهوة تكثير المال، تنمية المال. سبحان الله. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، يعني يكفيه ما يزيدش. العشاء طيب. فنحن نقول هناك دعاء آخر علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وقال له لو كان عليك جبل من دين لسده الله عنك، ما هو؟ قال أن تقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. دعاء سهل، تقول هذا الدعاء أيها المدين يقضي الله عز وجل دينك. خامسا استحباب التصدق على الرجل إذا علم الناس أنه مدين حتى يقضي دينه، يعني لا تقترب بالرجل الموظف أو التاجر، إذا علمت أنه مدين تصدق عليه وعطوله من الزكاة. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصيب بالفقر، فقال عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا الحديث أصل في إعلان الإفلاس، لو أعلن إفلاسه تباع ممتلكات وتوزع على الغرماء ثم لا يطالب الغريم بعد ذلك بما بقي له، ليس لكم إلا ذلك. سادسا جواز طلب المدين من الدائن أن يضع عنه بعض الدين. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهم، وإذا أحدهم يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، والله والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله ألا يفعل الخير؟ فقال أنا يا رسول الله، له أي ذلك أحد؟ انظر، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أنا اللي كنت بقول كده، أنا الذي كنت أقول والله لا أفعل. خلاص كأن الرجل بيقول له إيه، طب سيب لي مثلا من 10,000 سيب لي 5، طب سيب لي 1000، طب اترك لي 500، طب كده. ويقول له لا لازم تجيب الدين كله. يستوضعه، يعني يطلب منه أن يضع بعض الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتألي على الله ألا يفعل الخير؟ إذن وضع الدين فعل خير. فقال أنا يا رسول الله، له أي ذلك أحب؟ يبغى يسيب نصه، يسيب كله، يتركه كله، ما يحب أن يضعه فليضعه، لأنه علم أن هذا فعل الخير. سابعا، كتابة الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فإيه؟ فاكتبوه. قال بعض العلماء بوجوب كتابة الدين، وقال الجمهور باستحباب كتابة الدين. لكن أنت يعني اجعل الرجل لا يستحي، أو الرجل قد يستحي أو ينحرج منك، تروح تقول له اديني 1000 جنيه ولا يراكم أحد، أو يستحي يقول لك طب اكتب ورقة. لا، أنت تكون مجهز الورقة وتكتب أمامه كده: استلمت أنا فلان ابن فلان مبلغ 1000 جنيه لكذا، وسوف أسددها إن شاء الله تعالى بعد 6 أشهر. يقول لك لا، تقول له خذ تفضل من أجل السنة. أنت أيها المدين الذي تكتب وتعطيها له. لماذا؟ أولا تنفيذا لأمر الله عز وجل: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ثانيا حتى لا تختلف بعد ذلك، يتسدد الدين مثلا تقول له خذ 1000، يقول لك تقريبا كانوا 2000 أنا ناس، تقول له لا 1000 مكتوبة. أو تقول له خذ 1000 خذ 500، يقول لك لا كانوا 1000. فكتابة الدين للضبط وعدم خيانة الذاكرة. ثم قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. إذن يستحب الإشهاد. نعم. طيب تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثامنا، حكم من ادعى أن له دينا على آخر وليس له إلا شاهد واحد. نحن نعلم أن الرجل إذا ادعى دينا على آخر فلا بد أن يأتي بالبينة أو الشهود، وإلا فاليمين على المدعى عليه. فهب أن هذا الرجل لم يأتي بشاهدين، إن القاضي لا يحكم إلا بشاهدين. إذا جاء بالشاهدين أن له عند فلان مثلا 5000، فحينئذ يحكم بها القاضي، لا بد أن يدفعه. المدين يقول أنا أحلف، يقول له لا خلاص انتهى، جاء ببينة أو شهود. لكن لو أنه أتى وقال لي عند فلان 10000 ولم يأتي ببينة ولا شهود، فنقول للمدين: تحلف أنت منكر، تحلف أنه ليس له عندك شيء. فإن حلف سقطت القضية، حتى لو حلف كذب سقط وليس له شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. هب أنه أتى بشاهد واحد، والقاضي لا يجوز له أن يحكم بشاهد واحد. قال العلماء: القاضي يطلب منه أن يحلف يمينا مع الشاهد في مقام الشاهد الثاني، بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. تاسعا، حكم الانتفاع بالرهن. بعض الناس إذا اقترض قرضا أعطى رهنا للدائن ليستفيد منه، يقول له طيب أعطيني 10000 وخذ هذا الفدان من الأرض ازرعه واستفيد منه حتى أرد لك المال بعد 1 أو 2 سنين، هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنه سيستفيد من هذا الفدان ويزرعه ثم يرد له ماله كما هو، فهذا القرض جر نفعا فهو ربا، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. ومن هنا قال العلماء: لا يجوز الانتفاع بالرهن إلا إذا كان مركوبا أو محلوبا. يعني واحد قال لواحد أعطني 500 جنيه، قال له أعطني رهنا، الرهن جائز، قال خذ البقر، خذ بقراتي رهنا عندك لمدة شهر أو شهرين، سيأخذ البقر والبقرة تحلب لبنا، هل كل يوم يحلبها ويودي اللبن لصاحبها؟ لا. هنا أباح الإسلام أن يأكل الرجل اللبن في مقابل أنه يطعم الإيه؟ البقر. أو أعطاه رهنا أكرمكم الله بعيرا، فأباح له أن يركب البعير في مقابل أنه يطعمه، لما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرهن يركب بنفقته ويشرب لبن الدر إذا كان مرهونا. عاشرا، رجل له زرع وعليه دين يحيط بثمن زرعه، هل عليه زكاة أم لا؟ المسألة واضحة؟ رجل أخرج الأرض أخريت مثلا 20 أردب بقمح ب3000 جنيه وهو مدين ب10000، هل يخرج زكاة القمح أم لا؟ فيها 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول يؤدي زكاة زرعه أو ماشيته لأنها أموال ظاهرة، والدين يمنع الزكاة في المال الباطن دون المال الظاهر. المال الظاهر زي الزروع والثمار ونحوه، والمال الباطن زي التجارة والأموال اللي بجيب. فقالوا الزكاة لا تمنع الدين، لا يمنع زكاة الزرع أبدا حتى لو كنت مدين ب100,000 لابد أن تخرج زكاة دينك. هذا القول الأول، وهو قول الإمام مالك والأوزاعي. والقول الثاني يقضي ما أنفق على ثمرته ثم يزكي ما بقي، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه، رواه عنه البيهقي بسند حسن. يعني إيه؟ يعني نقول له الديون اللي عليك دي ديون أنفقتها على الزرع ولا ديون أخرى؟ قال بعضها على الزرع وبعضها أخرى. قال اخرج الديون اللي أنفقتها على الزرع ثم أخرج الباقي، أخرج الزكاة على الباقي. القول الثالث يقضي دينه وليس عليه زكاة لا في المال الظاهر ولا في المال الباطن، وهذا قول ابن عمر رواه عنه البيهقي بسند حسن، وقول طاووس وعطاء ورجحه أبو عبيد في الأموال، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى، أن الإنسان إذا كان مدينا دينا كبيرا يستغرق ماله ليس عليه زكاة. لماذا؟ لأنه فقير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن كما ثبت في الصحيحين قال وأخبرهم أن عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقرائهم. فالزكاة إنما تؤخذ من الغني، وهذا الرجل اللي عنده زرع ب3000 ومدين ب20,000 غني ولا فقير؟ فقير، فلا يخرج الزكاة. الحادي عشر، رجل له دين عند فقير فهل يجوز أن يسقط عنه الدين ويحسبه من الزكاة؟ واضح المسألة واضحة؟ يعني ليك دين، ليك مثلا 200 جنيه عند فلان، وأنت جئت تحسب زكاة أموالك فوجدتها مثلا 300 جنيه، هل يجوز أن تسقط من 300 جنيه الزكاة 200 وتقول له خلاص لا أريد 200 التي عندك؟ هل يجوز؟ سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال رحمه الله لا يجزئه ذلك. وسئل ابن تيمية رحمه الله هل يجوز إسقاط الدين عن المعسر وهل يجزئ عن الزكاة؟ فقال لا يجزئ عن الزكاة وإنما يحسب صدقة. لماذا؟ قال الإمام أحمد لأنه يحيي ماله بذلك. وقال ابن تيمية رحمه الله لأنه يشترط في الزكاة تمليك الفقير، ممكن أنت تبعت له من الزكاة لكن لا تسقط عنه، تبعته تقول له خذ 200 جنيه من الزكاة، وبعدين تبعت ابنك المغرب تقول له ما تجيب الفلوس اللي عليك. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز هذا إن لم يكن باتفاق، يجوز، يجوز إن لم تكن حيلة. نعم. وأخيرا حكم بيع التقسيط، بعض العلماء يرى حرمة بيع التقسيط ويستدلون بما راه أحمد بسند حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وجمهور أهل العلم يقولون بيع التقسيط جائز ولا شيء فيه لأنه ليس بيعتين وإنما هو بيعة واحدة. متى يكون بيعتين ويكون محرما؟ يكون محرما لو الرجل قال هذه الثلاجة ب1000 جنيه نقدا وب1200 بالتقسيط، فالرجل يقول له طيب هات الثلاجة وأنا أشوف، إن وجدت معي مالا هسددك كاش نقدا يعني، وإن لم أجد معي مالا سأسددك بالتقسيط. وأخذ الثلاجة ومشى، لم يقطع بيعة لا نقدا ولا آجلا، فهذا حرام لأنه بيعتين في بيعة. لكن لو قال اعطني هذه الثلاجة ب1200 تقسيط، كل شهر 100 جنيه خذ 100 جنيه وأخذه، هذه بيعة واحدة وهي صحيحة بشرط أن لا يزيد عليه، لا يقول له لو تأخرت شهر هخلي 100 جنيه 110، هنا يحرم. واضح؟ طبيعة التقسيط لا شيء فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.